الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ غزوة تبوك. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول، فكان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنى لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. رواه أحمد والطبري في تاريخه، والدارمي والطبراني والحاكم، وسنده حسن. إذن متى بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ في أواخر صفر وبداية ربيع الأول، وكان كما في بعض الروايات بدأ به صداع. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال: بل أنا ورأس يا عائشة، والله يا عائشة ورأساه. قال: ثم قال: ما ضرك، لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: قلت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به، اشتد به المرض، وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي فأذن له. استئذانه في الصحيحين، وقوله ورأساه في صحيح البخاري، ولكن الذي في البخاري ليس فيه أنه عند رجوعه من البقيع. قال ابن هشام: وكن تسعة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب، أي عند وفاته، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وسودة بنت زمعة بن قيس، وزينب بنت جحش بن رئاب، وميمونة بنت الحارث بن حزن، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وصفية بنت حيي بن أخطأ، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم. قال: ذكر أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أهل العلم في كتب السير يختمونها بمثل هذا، فيذكرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه وخدمه إلى غير ذلك. وكان جميع من تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13. خديجة بنت خويلد وهي أول من تزوج، زوجه إياها أبوها خويلد بن أسد، ويقال أخوها عمرو بن خويلد، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم. 20 بكرة كم يكون قيمتها الآن؟ كم يكون قيمتها؟ البكرة قال الفتية من النوق، يعني الجميلة. كم البعير، كم الناقة هذه الأيام، كم قيمتها؟ 2 مليون، يعني 40 مليون. قال أصدق. طيب، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، وكانت قبله عند أبيها بن مالك أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم حليب بني عبد الدار، فولدت له هند بنت أبي أمية بنت أبي هالة وزينب بنت أبي هالة، وكانت قبل أبي هالة عند عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له عبد الله وجارية. قال ابن هشام، يعني ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنجبت 4. قال ابن هشام جارية من الجواري تزوجها صفي بن أبي رفاعة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة وهي بنت 7 سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين أو 10، وهذا خلاف ما في الصحيح، فإن الذي في الصحيح أنه تزوجها وهي بنت 6 سنين وليس 7، وبنى بها وهي بنت 9، وما في الصحيح أصح. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، زوجه إياها أبوها أبو بكر، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. والدرهم من الذهب أم من الفضة؟ من الفضة. قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، زوجه إياها صليط بن عمرو، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. قال ابن هشام ابن إسحاق يخالف هذا الحديث، يذكر أن صليطا وأبا حاطب كان غائبين بأرض الحبشة في هذا الوقت، وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسر، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، زوجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحش. ومن هي التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة؟ عقد على عائشة بعد خديجة، ودخل بغيرها قبلها. من هي؟ سودة. نعم، دخل بها بمكة قبل أن يهاجر. زوجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحش، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أنزل الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، واسمها هند، زوجه إياها سلمة بن أبي سلمة ابنها، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا حشوه ليف وقدحا وصحفة ومجشة ومجشة، والمجشة هي الرحى التي يطحن بها. وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد واسمه عبد الله، فولدت له سلمة وعمر وزينب ورقية كما في الطبقات لابن سعد. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت ابنة عمر بن الخطاب، زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وكانت قبله عند خنيس بن حذافة السهمي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب، زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص، وهما بأرض الحبشة، وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وهذا من الأدلة على جواز تزويج الرجل وهو في بلد بعيد، في بلد آخر، سواء الرجل في بلد أو المرأة في بلد آخر أو الولي أيضا. وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وهو الذي كان خطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش الأسدي. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية، كانت في سبايا بن المصطلق من خزاعة، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري، فكاتبها على نفسها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم. فتزوجها، وقصتها في الصحيحين. قال ابن هشام: حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البكاي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة. قال ابن هشام: ويقال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث، فكان بذات الجيش دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة، وأمره بالاحتفاظ بها، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين البعيران اللذان غيبت بالعقيق في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له وناس من قومه، وأرسل إلى البعيرين فجاء بهما، فدفع الإبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفعت إليه ابنته جويرية فأسلمت وحسن إسلامها، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فزوجه إياها وأصدقها 400 درهم، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عم لها يقال له عبد الله. وهذه الرواية منكرة، هذه الرواية منكرة، إنما كانت في السبي فتزوجها عليه الصلاة والسلام. وقصة مجيء أبيها معضلة ومتنها منكر، انفرد بهذه الرواية ابن هشام رحمه الله. قال ابن هشام: ويقال اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس فاعتقها وتزوجها وأصدقها 400 درهم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، سباها من خيبر فاصطفاها لنفسه، وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها شحم ولا لحم، كان سويقا وتمرا، وكانت قبله عند كنان بن الربيع بن أبي الحقيق. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم بن بجير ابن هزم ابن رؤيبة ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، وأصدقها العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد العزة بن أبي قيس بن عبد بن ود بن نصر بن مالك بن حسر بن عامر بن لؤي، ويقال إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعيرها، فقالت البعير: وما عليه لله ولرسوله. فأنزل الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وهذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصح سبب النزول هذا. ويقال التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ويقال أم شريك غزية بنت جابر بن وهب بن بني منقذ ابن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي، ويقال بل هي امرأة من بني سامة ابن لؤي، فأرجأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناه بن هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. زوجه إياها قبيصة أو قبيصة بن عمرو الهلالي، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث وهو ابن عمها. فهؤلاء اللاتي بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11، فمات قبله منهن 2، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وتوفي عن 9 قد ذكرناهن في أول هذا الحديث، و2 لم يدخل بهما: أسماء ابنة النعمان الكندية تزوجها فوجد بها بياضا فمتعها، المراد به البرص، وردها إلى أهلها، وعمرة ابنة يزيد الكلابية، وكانت حديثة عهد بكفر، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منيع عائذ الله، فردها إلى أهلها. ويقال إن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كندية بنت عم لأسماء بن النعمان، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقالت: إنا قوما نؤتى ولا نأتي، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها. والذي في الصحيح أن الذي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم هي الكندية الجونية، وهو في البخاري من حديث عائشة وأبي أسيد الساعدي، قالت حين دخل عليها: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ، وأرسلها إلى أهلها. قال القرشيات: منهن 6، خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وعائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. والعربيات وغيرهن سبع: زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دود ذودان بن أسد بن خزيمة، وميمونة بنت الحارث بن حزم بن بجير بن هزم بن رؤيب بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصع بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وزينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصع بن معاوية، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية ثم المصطلقية، وأسماء بنت النعمان الكندية، وعمرة بنت يزيد الكلابية. ومن غير العربيات صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير. إذن كم تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل بكم، ومات عن كم؟ عن تسع. أحسنت، تزوج 13 ودخل بإحدى عشر ومات عن 9. قال: عدنا إلى ذكر شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وهذا الذي مضى هي فائدة عارضة أدخلها في باب مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن العباس، ورجل آخر عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتي. قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن عباس، فقال: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت لا. قال: علي بن أبي طالب. ثم غمر، يعني اشتد عليه المرض، غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، فقال: هريق علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم، أي أوصي إليهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وهذه السبع، العدد 7 هذا له سر وأحاديثه كثيرة كما ذكر ابن القيم في الطب النبوي. قال ابن إسحاق: وقال الزهري، والحديث أصله في الصحيحين، قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدثني أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم، أي الدعاء، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال: ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد فبكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. هذا الحديث مجموع من أحاديث عديدة وهي في الصحيح: إن عبدا خيره الله، في البخاري عن أبي سعيد، وكل خوخة تسد عن جماعة من الصحابة في الصحيحين. قال ابن هشام: ويروى إلا باب أبي بكر. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ في كلامي هذا: فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. بهذا السند ضعيف لجهالة البعض من آل أبي سعيد، لكن الحديث له طرق أخرى بمعناه بعضها في الصحيح. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد وهو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر. وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار، فحمد الله أثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقا لها. قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكمش الناس في جهازهم، واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فخرج أسامة وخرج بجيشه حتى نزلوا الجرف، وهو موضع غرب المدينة يرى من جبل سلع على 3 أميال من المدينة على فرسخ، فضرب به عسكره وتتام إليه الناس، وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا بعضه في الصحيحين وبعضه له شواهد. قال ابن إسحاق قال الزهري وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد وذكر من أمره ما ذكر مع مقالة يومئذ يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي التي آويت إليها فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا أيضا بعضه في صحيح البخاري ومسلم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر واجتمع إليه نساؤهم من نسائه، نساء من نسائه، أم سلمة وميمونة ونساء من نساء المسلمين منهن أسماء بنت عميس، وعنده العباس عمه، فأجمعوا أن يلدوه، يلدوه بمعنى أنهم يسقونه الدواء ولو لم يرضى في فمه. وقال العباس لا ألدنه، قال فلدوه. فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع هذا بي؟ قالوا يا رسول الله عمك، قال هذا دواء أتى به نساء جئنا من نحو هذه الأرض، وأشار نحو أرض الحبشة. قال ولم فعلتم ذلك؟ فقال عمه العباس خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب. فقال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي، فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم بما صنعوا به. وهذا أصله أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم في قصة اللد. والعباس في الصحيح أنه لم يشهدهم ولم يشارك، فلهذا قال إلى العباس. وما في الصحيح أصح من هذه الرواية. قال ابن إسحاق وحدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة عن أبي أسامة بن زيد قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي أعرف أنه يدعو لي. وهذا عند أحمد والترمذي وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال ابن إسحاق وقال ابن الشهاب الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسمعه يقول إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. قالت فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها هو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة. قالت فقلت إذن والله لا يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لم يقبض حتى يخير. وهذا أصله أيضا في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. قال صلاة أبي بكر بن الناس قال الزهري وحدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عائشة قالت لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قلت يا نبي الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال مروه فليصلي بالناس. قالت فعدت بمثل قولي، فقال إن كنا صواحب يوسف مروه فليصلي بالناس. قالت ووالله ما أقول ذلك إلا إني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. والحديث البخاري ومسلم بأقصر من هذا، وفيه إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقوله إن كنا صواحب يوسف المراد به جنس النساء، أي أن المرأة تكثر الإلحاح في طلب ما تريده، وربما تسبب الملل على من تطلبه من زوج أو أب أو ابن أو أخ. قال ابن إسحاق وقال ابن الشهاب حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن الأسد قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعاه بلال إلى الصلاة، فقال امرو من يصلي بالناس. قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت قم يا عمر فصلي بالناس. فقال فقام، فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال: قلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. وهذا من طريق ابن إسحاق عن الزهري، وفي سماعه منه خلاف، وهذا خلاف ما في الصحيح. وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث، فقد يكون في صلاة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بالناس أياما، وأبو بكر يصلي بالناس، فإذا صح هذا فقد يكون في صلاة واحدة تأخر أبو بكر وصلى عمر. وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه، وأن الناس كانوا يجعلونه في المنزل بعد أبي بكر رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدثني أنس بن مالك أنه لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به وتفرجوا، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. قال: وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة. ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجع، بمعنى برئ، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، يعني ذهب بعيدا إلى ذلك المكان الذي يسكن فيه، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحسنت حالته وأنه قد تعافى من مرضه. وهذا شيء أراده الله جل وعلا في خروجه في ذلك اليوم، وكان موته بعد ذلك ضحى.